هذا هو المفترس الأخير، طوله 18 قدما ووزنه 300 باوند. إنه القرش الأبيض. أنا أعشق هذا النوع من أسماك القرش، إنها من بين أكثر الحيوانات التي يخشاها الناس على الأرض، لكن ما نعرفه عنها قليل جدا. أنا هنا لأكتشف عنها معلومات جديدة عن كثب. سألحق بأسماك القرش هذه في خلال عملية الصيد لأعرف المزيد عنها، وسأصحبكم معي في رحلة هذه. هل أنتم مستعدون؟ القرش المفترس الأبيض الضخم، الأبيض الصياد، تعددت التسميات والمقصود هو القرش الأبيض الذي يخشاه الناس بشدة. هيا تعال، لكي تقترب منه عليك أن تكون إما شجاعا جدا وإما متهورا وإما الاثنين معا. مرحبا، اسمي إيان جوردن وأنا أعمل منذ 20 عاما مع قروش من هذا النوع. لقد قمت بأبحاث في هذا المجال وصممت أحواضا عامة للقروش، حتى إنني قمت باختبار أدوات خاصة بها. في العقدين اللذين تمت فيهما دراسة هذه الحيوانات لم نقترب من عمق الموضوع فيما يتعلق بأفواهها. كشفت الدراسات على أسماك القرش النافقة أو الأسيرة معلومات كثيرة حول أجسادها، لكن ما نعرفه عن تصرفاتها قليل جدا. إلى جانب خطر الدنو منها، تشكل حركاتها الدائمة ووجودها في أعماق البحار الهائجة صعوبة إضافية تحول دون دراستها. بدأ العلماء مؤخرا بدراسة حياة أسماك القرش الخاصة من خلال مطاردتها ومتابعة تحركاتها، لكننا لا نعرف إلا القليل عن أسماك القرش. هل تنتمي إلى أرض ما أم إنها رحالة؟ هل تنتمي إلى مجموعات متضامنة أم إنها وحيدة؟ أنا أظن أن أسماك القرش البيضاء تنتمي إلى مجموعات معينة. لقد طلبت إلي منظمة الأبحاث العلمية الأسترالية تزويد إحدى أسماك القرش بقطعة خاصة لتسجيل عمق المياه وحرارتها خلال تحركاتها. سأعلقها بقرش ينتمي إلى مجموعة قروش متصادقة معي منذ زمن بعيد، وفيما أقوم بذلك سوف أريكم كم هي متضامنة فيما بينها. تتمتع أسماك القرش بأدمغة كبيرة الحجم بالنسبة إلى أجسادها، فهي كالعصافير والثدييات، وهذا ما يجعلها برأيي اجتماعية أكثر مما نتوقع. ترى أسماك القرش البيضاء في مياه السواحل المعتدلة الحرارة في العالم، لكن مكانها المفضل هو الموقع الذي تم فيه تصوير أسماك القرش من أجل فيلم الفكان في خليج سبينوير جنوب أستراليا. إن نقطة الانطلاق في هذه الرحلة هي مرفأ لينكولن للصيد، حيث تكثر أسماك التن والبلشار وصائدو القريدس وحتى صائدو أذن البحر. بوجود هذه المنافسة الكبيرة انخفض عدد أسماك القرش، ولم تنفع أسنانها المخيفة في إبعاد الصيادين. كان بعض الرجال من أمثال رالف يعتاش من صيد أسماك القرش البيضاء، إلى أن بدأ بعض الرجال يعمل على حمايتها مثلي. أصبح القرش الأبيض اليوم نوعا محميا من الحيوانات، لكن في الماضي عندما كنت أسعى لتحقيق هذا كنت ورالف عدوين لدودين. أصبحنا على اتفاق اليوم بعد أن أدرك خطأه. المياه هادئة والوضع مناسب جدا، لكن صدقوني الطقس ليس بهذا الصفاء دائما في هذه الأماكن. عندما يصبح البحر هائجا لا ينصح أبدا بالمركب الصغير. لقد قلت للتو إن الصيد في هذا المكان أدى إلى تدني عدد أسماك القرش، لكن هذا لا يعني أن أسماك القرش قد اختفت، بل إنها توجهت نحو الشمال على مسافة 30 ميلا من الخليج حيث يتوافر الطعام، ولهذا نحن نتجه إلى هناك. ليس من السهل دائما العثور على قرش حتى في المياه التي تغزوها أسماك القرش، لكن هناك طريقة مؤكدة وفعالة لجذبها. هذا الطعم الكريه هو ما نسميه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بيرلي، وهو مؤلف من دم سمك التون وأمعائه وكافة أنواع الأشياء الكريهة الرائحة التي نضعها في البحر والتي يتبع رائحتها القرش الأبيض. تطوف أسماك القرش البيضاء حول الصخور بحثا عن حيوانات الفقمة، وعندما نضع هذا الطعم في البحر تبتعد بسرعة أسماك القرش عن الصخور سعيا خلف وجبة سهلة، وعندئذ تظهر للعيان. فكرة رائعة، انظروا. سنرى أسماك القرش الكبيرة قريبا، لكن أولا لنكتشف ما الذي يجذب أسماك القرش حقا إلى هنا. أرسينا مركبنا في خليج جزر نبتون حيث تتوافر الفقمة بأعداد هائلة. تتمتع الفقمة بطبقة سميكة من الدهن كالفرو تبقيها دافئة في هذه المياه الباردة، كما أنها حيوان مغذ جدا. أكثر ما يحبه القرش الأبيض هو فقمة ثمينة لذيذة، تشكل هذه المجموعة ثلث فقمات نيوزيلاند الموجودة في المياه الأسترالية. أظن أن أسماك القرش تهاجم الفقمات من كمينها خلف الصخور باتجاه المياه العميقة. وعندما تنزل هذه الأخيرة إلى المياه تكون سريعة جدا، وهي في الواقع أسرع من أسماك القرش لكنها قليلة الخبرة، وهذا ما يجعلها فريسة سهلة للقروش. أتتخيلون ما يحصل لهذه الفقمات التي تبحث في الخليج عن طعامها، مدركة أن عشرة قروش على الأقل تنتظر بفارغ الصبر الاقتراب منها؟ حياتها صعبة جدا من دون شك. جلبت توم قرشا أبيض كبيرا باتجاه المركب. طوال السنوات القليلة الماضية علقت أجهزة التعقب بعدد من أسماك القرش التي تصطاد في هذا المحيط، فهل هذا واحد من أصدقاء القدامى أم إنه قرش جديد؟ للإجابة عن هذا السؤال علي الاقتراب منه كثيرا. أنا آسف يا صديقي لن يعود إلى هنا الآن. هذا وجه مألوف، إنه القرش دي ثمانية. دي ثمانية قرش أبيض ضخم. دي ثمانية أنثى سبق أن رأيتها ثلاث أو أربع مرات هذه السنة. لو نظرتم إلى أسفل زعنفتها لرأيتم جهاز التعقب الذي وضعته لها. أعتقد أنها الحيوان المسيطر في بقعة الصيد هذه. ها هو يقترب. وزنه بين 2200 و2300 باوند. إنه قرش كبير جدا. إنه يعود من جديد. ها هو يقترب بسرعة. هيا يا صديقي، أين ذلك الرقم؟ ها هو. هذا الحيوان الضاري موجود منذ زمن طويل، لكننا على الأرجح نعرف عن الديناصورات أكثر مما نعرفه عن أسماك القرش. فلا يمكنك التعلم عن حياة أسماك القرش إذا ما تعرفت إليها وراقبتها طوال فترة من الزمن. لذلك تشكل أجهزة التعقب أداة أساسية للأبحاث المتعلقة بأسماك القرش، ولكنها ليست الأداة الوحيدة. نملك أيضا قطعا متينة من الأدوات كقفص أسماك القرش هذا. توجد في هذه المناطق المحيطة زوايا دائرية ومرافق مطلة بشكل واسع، وهذا ما يسمح لنا بتصوير أسماك القرش والتعرف إليها عندما تدنو. هذا الجزء الأعلى يسمح لقفص القرش بالارتفاع والانخفاض، ولهذا السبب نسميه المصعد. يصل الهواء إلى هنا وتوجد صمامات تسمح لنا بتفريغ الهواء. المقصود من هذه العوامات الخاصة منع أسماك القرش من أذية أنفسها، فإذا اصطدمت بها في خلال دخولها لا تتأذى، بل تقذفها بضربة لا غير، لأن للقروش أحاسيس أيضا. ننزله إلى البحر ونذهب للغوص. هيا. بدلا من طبقة الدهن السميكة أنا بحاجة إلى بذلة جافة تبقيني دافئا. حان وقت المرح. كي أتمكن من التحدث إليكم من تحت الماء ركبت مكبرا صغيرا للصوت في هذا القناع أسميه أكوافون، لذا ستتمكنون من سماعي طوال الوقت. هيا بنا. هذا هو القرش دي ثمانية، وهو يلقي نظرة سريعة علينا. مرحبا دي ثمانية، كيف حالك؟ دي ثمانية أنثى كبيرة جدا، طولها حوالي 18 قدما، وهي تعود من جديد لتلقي نظرة أخرى. انظروا إلى هذا. بإمكانها رؤية الطعم من هذه الجهة، لذا ستنطلق باتجاهه. نعم، ها هي تعاود الكرة. والآن هذا القرش الكبير يتخبط مع القفص إلى الخلف وإلى الأمام. قد يخشى بعض الناس المكوث في الماء مع أسماك القرش، لكن هذه الحيوانات هي حياتي. أنا أحبها. كلما كان الوقت الذي أمضيه معها طويلا زادت سعادتي. تتطلب هذه الأسماك كميات كبيرة من الطعام، وأحد الأسباب هو أن حرارة أجسامها مرتفعة. خلافا لباقي الأسماك، تفوق درجة حرارة دم أسماك القرش البيضاء حرارة المياه بخمس إلى 15 درجة، لذلك تتطلب كميات كبيرة من الغذاء ومن اللحم الأحمر والدهن كسمك التون والفقمات. كلما كانت حرارة المياه مرتفعة زادت قوة عضل أسماك القرش وقوة دماغها أيضا. أسماك القرش هذه ذكية جدا، لذا يجب أن نراقبها بحذر. كما أن أسماك القرش حادة النظر، بينما تدور حول القفص تراها تنظر إلي طوال الوقت قالبة عينها إلى الخلف وإلى الأمام. بعض أسماك القرش لا ترى بهذه الحدة، لا سيما أسماك القرش التي تنظر إلى الأسفل، لكن أسماك القرش كلها ثاقبة النظر. بعض أسماك القرش البيضاء ليس لديها جفون، لذا عندما تصطدم بشيء تلف عينيها باتجاه محجريها لحمايتهما. تستطيع أن تنظر، لكنها لا تستطيع أن تلمس. هذا أمر مسل جدا. بقدر ما أستمتع بوجودي مع أسماك القرش، بقدر ما أنا مدرك لخطورة المكوث هنا من دون قفص. في إحدى المرات في عام 1996، بينما كنت أسبح قرب بعض أسماك القرش بهدف اختبار أداة إلكترونية ضد القرش، كادت تلتهمني. انتهى الأمر بسلام، لكنني لم أستطع التوقف عن التفكير فيما كان يمكن أن تفعله بي تلك الأسنان. إن أسماك القرش البيضاء معروفة بأسنانها القاتلة، لكن لالتقاط صورة لابد من آلة تصوير فائقة السرعة. عندما يهاجم القرش يصل بسرعة كافية لقذف نصف جسمه الذي يزن طنا خارج المياه، وهو لا يفتح فمه ويعض فحسب، بل يمد أعلى فكه إلى الأمام ليقطع بأقصى قوة. تكفي عضة واحدة لشطر الإنسان إلى نصفين أو تركه ينزف حتى الموت، ولهذا ندعوها بالحيوانات المفترسة القاضية. يمسك الفك السفلي بالفريسة، بينما يؤدي الفك الأعلى دور الأداة القاطعة، وداخل الفكين تحصل عملية التدمير بين الأسنان. أسنان الفك الأعلى كبيرة ومثلثة الشكل، وهي كثيرة التسنن على الجانبين، بينما أسنان الفك السفلي أصغر بقليل، لكنها تقطع وتستخدم في أغلب الأحيان كأداة للإمساك بالطريدة. من بين الأمور الأخرى العجيبة بشأن هذه الحيوانات أن أسنانها تتغير دوريا، فإذا فقدت سنا هنا حصلت بعد 5 أو 7 أيام على سن جديدة. أمر لا يصدق. والآن وصلت مجموعة من أصدقاء القدامى، لقد وضعت لها أجهزة التعقب في السابق، وأعتقد بأن معظمها ينتمي إلى مجموعة D8. من السهل جدا التعرف إلى ليزلي، لأن جزءا من اللحم المتدلي تحت ذقنها منزوع، ربما بسبب قرش آخر. أود أن أرى ما إذا كانت أسماك القرش كلها عدائية فيما بينها، لكن منظمة كزيرو تريد أن تعرف أولا إلى أين تصل هذه الأسماك عندما لا نكون على مقربة منها. لقد طلب إلي الآن تعليق أحدث أجهزة التعقب، تبدو فعلا رائعة، وهي تجمع المعلومات كل 4 دقائق على مدى 5 سنوات. إن أجهزة التعقب هذه متطورة جدا، نربطها مباشرة بظهر القرش بهذه الطريقة. إنها غير مؤذية وهي لا تسبب ضررا كبيرا، فهي تتبع القرش فقط. إذن سنحضر القطعة ونضعها للقرش. هذه جاكي، أنثى طولها 12 قدما. إنها بحال ممتازة، وقد وضعت لها أحد أجهزة اختفاء الأثر في السنة الماضية. حسنا يا رالف، سنرى ما إذا كان بإمكاننا اختفاء أثر هذا القرش. لا، هذا ليس جيدا. سأضطر إلى المحاولة لاحقا، لكن لننظر عن كثب. هناك قطعة من صنارة صيد عند زاوية فمها وما زالت معلقة. قد تكون القروش محمية الآن، لكنها لا تزال في خطر. في هذا الوقت وصل قرش آخر وأريد التعرف إليه لدراسته لاحقا، وهذا يعني أن علي صنع جهاز تعقب جديد. خلافا لجهاز جمع المعلومات الإلكترونية، جهاز التعقب هو مجرد قطعة بلاستيكية أستطيع التعرف إليها من مسافة بعيدة. حالما أضعها أميز القرش عن غيره، وإذا رأيته من جديد أستطيع ملاحظة أي تغيير طرأ عليه. لدينا هنا قرش فتي من نوع 8FD يسبح حول المركب. إنها أنثى أسميناها للتو إلشا. لقد وضعت لها جهاز اقطفاء الأثر A7. إنها القرش الأول الذي نراه في هذه الرحلة من دون جهاز اقطفاء الأثر. إذن أسماك القرش التي رأيناها في هذه الرحلة هي إما أسماك السنة الماضية أو أسماك هذه السنة. تبدو وكأنها D8 والمجموعة القديمة كلها هنا. هذه ليزلي وجلدها المشوه، وهناك ثنائي من الذكور مع D8 بالإضافة إلى جاكي وستامبي وهامش. لقد التقيت بهذه الأسماك في السنوات القليلة الماضية، وأنا أعرف أنها متآلفة فيما بينها، لكن هل نلاحظ أي نوع من تصرفات المجموعة فيما بينها؟ بعد سنوات من الدراسة أعتقد بأن أسماك القرش البيضاء تشكل مجموعات اجتماعية. لا بد من أن هذه الحيوانات تتمتع بما يفوق قوة القتل. تكمن المشكلة بالنسبة إلى الباحثين أمثالي في محاولة الحصول على أكثر من مجرد نظرة خاطفة إلى هذه الحيوانات وتصرفاتها. للأسف هناك نظام ضغط منخفض جدا يقترب منا، فلا بد من الإسراع والاختباء. أتمنى أن تكون لا تزال D8 والمجموعة في هذا المحيط بعد العاصفة. ستشعر المنظمة بخيبة أمل كبيرة إذا لم أضع جهاز جمع المعلومات. لقد انتهت العاصفة وما زالت المجموعة كلها هنا. على الرغم من توفر الطعم بكميات كبيرة في البحر، إلا أن أسماك القرش تمضي وقتا طويلا رافعة رؤوسها فوق سطح المياه، وكأن هذه الأسماك مهتمة بي بقدر ما أنا مهتم بها. يتميز هذا النوع من أسماك القرش البيضاء عن غيره بأنه يرفع رأسه فوق الماء. إنها تنظر إلي مباشرة فيما تقترب، وكأنها تنظر إلى مصدر غذاء محتمل. على الرغم من كون أسماك القرش البيضاء حيوانات رائعة، إلا أنها لن تفوت فرصة التهامك من دون شك. لكنني أعتقد أن هذه الحيوانات ليست مجرد آلة للقتل باردة الأعصاب. أعتقد بأنها حيوانات ذكية واجتماعية. إذا راقبتها عن كثب لمدة طويلة فستلاحظ أنها على تواصل جيد فيما بينها، وهذا ما أردت أن أبينه لكم. هذه ميشيل، إنها وحدها هنا. تشير وضعية زعنفة صدرها الأفقية إلى أنها مسترخية. بغياب أي تهديد قريب منها تشعر بالاطمئنان. تتواصل أسماك القرش بواسطة لغة الجسد، وإذا نظرت بانتباه تلاحظ الرسائل التي تبعثها. هذان هما عضوا المجموعة اللذان أسميهما ستامبي وهامش. زعانفهما أفقية تقريبا أيضا، وهذا يعني أنهما مرتاحان بوجودهما معا. لا وجود لمشاكل الأنانية هنا. أسماك القرش هذه معتادة وجودها معا وبعضها غريب. لغة أجسادها واضحة ومعبرة. كما يبدو أن وجود دي ثمانية مع هامش لا يشكل تهديدا لأي من القرشين. هذه الوضعية المسترخية تجعلني أعتقد بأنها تشكل مجموعة. عندما يلتقي الغرباء ترى شيئا مختلفا تماما. إذا كانت الزعانف عمودية تقريبا، فهذا يعني أن القرش متوتر بسبب وجود قرش غريب. انظروا الآن، عندما تلتقي دي ثمانية بالقرش الغريب نفسه تسبب توتر لأي كان. حتى ضمن المجموعة الواحدة يوجد بعض التنافس الذي يظهر عندما نمعن النظر. نعرف من خلال زعانف دي ثمانية وليزلي أنهما حذران من بعضهما. لا أحد يعلم، قد تكون دي ثمانية وراء التشويه الذي تعرضت له ليزلي. في الخلف يبدو أن جاكي تهدد دي ثمانية. هنا يبدو أن دي ثمانية والقرش الغريب متوتران لوجودهما معا. كلاهما قرش كبير. والآن جاء دور دي ثمانية في التهديد. هذه الإشارات دقيقة، ولكن يبدو أن هناك ترتيبا بين أسماك القرش وفقا للحجم. إذا كان هذا ما يحصل حول المركب، فإذا هناك نوع من التنظيم الاجتماعي عندما يتعلق الموضوع بالصيد. والآن بعد أن غادر الغرباء يبدو أن المجموعة أصبحت أكثر هدوءا، وهذا يذكرني بمهمتي التي لم أنفذها بعد، وهي وضع جهاز التعقب لجاكي. إنها تتجه نحوي. ها هي تتجه مباشرة نحوي. تقترب أسماك القرش بسرعة فائقة أحيانا. يجب أن أكون حذرا جدا. إن موضع جهاز جمع المعلومات مناسب جدا لرصد الحرارة والعمق طوال السنوات الخمس القادمة من رحل جاكي. يكفي أن ألتقي بها يوما ما لأنزع القطعة عنها. كل معلومة نجمعها حول أسماك القرش تبني شيئا فشيئا صورة الحيوان الذي يدعوه المفترس القاضي. تذهلني أسماك القرش البيضاء ليس بسبب شجاعتها الضارية فحسب، وإنما أيضا بسبب تصرفاتها المليئة بالألغاز. هل يمكن أن تصطاد كمجموعة؟ نحن نعرف الآن أن أسماك القرش تتواصل فيما بينها، وأنها قد تشكل مجموعات كبيرة. لكنني أعتقد أيضا بأنها ذكية واجتماعية بما يكفي لتصطاد كمجموعات. لاصطياد مخلوق أكثر رشاقة وسرعة كالفقمة مثلا، لا بد من أن يكون الحيوان ذكيا وبارعا. قد يكون الصيد كمجموعة تنسق فيما بينها جزءا مهما من استراتيجيات الهجوم لدى أسماك القرش البيضاء. طوال مئات السنين خشينا القرش الأبيض واحترمناه بسبب فكيه وأسنانه والجوع الذي يعتري جسمه الضخم. لكن الآن بعد أن بدأنا نعرفه بشكل أفضل أصبحنا نحترمه لأمر أكثر رقة وأهمية، وهو تصرفه بذكاء. إنما هناك المئات من أسماك القرش التي لا يفهمها البشر والتي أنوي زيارتها، وأنا أرحب بانضمامكم إليه.